RBN Radio presents the following lesson live from Masjid al-Azhar, Bilmo.
وصحبه ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمرنا وفرج كربنا واشرح صدرنا واغفر ذنبنا وكفر سيئاتنا وطهر قلوبنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وطيب أنفاسكم بذكره. ما زلنا مع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقفنا في الدرس الأول مع كلمة الوحي، فتكلمنا عن أنواع الوحي، ووقفنا في المجلس الثاني مع كلمة الرؤيا وأقسامها وأنواعها وبعض الآداب المتعلقة بالرؤى. هذه الأمسية في هذه الليلة المباركة سنتكلم عن العزلة، فجاء في الحديث ثم حبب إليه الخلاء الخلوة، فكان صلى الله عليه وسلم يترك الناس، يترك مكة ويذهب إلى غار حراء يخلو فيه لوحده، يأخذ طعامه وشرابه ويجلس فيه، يعتزل الناس ويبقى الليالي الطوال فيتحنث فيه. قال الراوي: التحنث هو التعبد. وهذا أيها الإخوة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم.
All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessings be upon his final messenger, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As to proceed, inshallah, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we began several nights ago the hadith of Aisha, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with her, regarding the beginning of revelation. And we discussed in detail the types of what does revelation mean and the types of revelation. We also discussed dreams, what a dream means and the different types of dreams and whatever is subhanAllah connected to dreams. Tonight, inshallah, with the permission of Allah, we're going to be discussing seclusion. The hadith goes on to say then Allah subhanahu wa ta'ala put the love of being in seclusion in his heart. So the Prophet, peace be upon him, used to leave Makkah, leave the people, leave his family, take his food and drink, and he used to ascend up to the cave of Hira, where he will spend the long nights. As in the hadith says, and he sits there to worship. Of course, this is before he received the message. What he said, he said, sit and contemplate and ponder about the creation, the universe, life in general. So this was made beloved to him, and Allah subhanahu wa ta'ala put that in his heart, and he used to sometimes seclude himself for really long periods of time up in the cave.
تعلمون أيها الإخوة في تلك الحقبة من التاريخ وفي تلك الفترة الزمنية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، كانت السماء كما يقال متلبدة بالغيوم، وكانت الظلمات أطبقت على المجتمع، الظلمات بكل أنواعها، وهنا عندما نتكلم عن الظلمات وليس العتمة الليل سواد الليل، إنما الظلم بكل أنواعه. يعني في باب العقائد كان الناس يعبدون الأصنام، الحجارة، الأوثان المصنوعة من الحجارة والمصنوعة من التمر. كان أيضا الظلمات الاجتماعية، الظلمات على مستوى العائلة، على مستوى الفرد، على مستوى البنات، ظلمات وظلم واعتداء وفجور وفسوق. في ذاك المجتمع انتشر الفجور، انتشر شرب الخمور، الزنا بكل أنواعه، وأد البنات، إلى الكذب، الخيانات. يعني ظلمات أطبقت على تلك الفترة الزمنية وتلك الحقبة من التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لم يكن نبيا، اعتزل هذا المجتمع بكل صوره التي كان فيها، ومن ضمنها صلى الله عليه وسلم ينكرها، لأن النفس البشرية والفطرة تأبى هذا الظلم وهذا الاعتداء.
My dear brothers and sisters, in the time period before he was commissioned as a messenger of Allah, peace be upon him, oppression was everywhere to be seen, quite literally. Then in his society, subhanAllah, oppression was rampant. They used to bury the newborn girls alive. There was promiscuity, there was lies, there was treachery, and other tribes will oppress other tribes and so on. Even international relations were fraught with oppression, and the Prophet ﷺ, he condemned this and he refuted this. That's why he used to leave his own people, because he couldn't stand what he was living amongst. And subhanAllah, he hated seeing that sort of oppression. That's why he will go up to the cave, so he can, subhanAllah, be free from them and sit down and think and ponder deeply.
قال الله تعالى في الحديث القدسي، هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء أي على الفطرة، حنفاء على الفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. والفطرة قال أهل العلم هي الإسلام، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فالإنسان هو تبع لأهله أو لبيئته أو لمجتمعه في معتقداته، فإن عاش في بيئة مجوسية كان مجوسيا، تشرب من بيئته وأخذ دينه من بيئته، وإن عاش في بيئة نصرانية أيضا كان نصرانيا، وهكذا. فالإنسان يتأثر ببيئته ومجتمعه والناس الذين يعني عاش معهم وترعرع فيهم وتربى يعني بين أحضانهم. فما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فلو ترك هذا الإنسان دون هذه التدخلات والمؤثرات يبقى على الفطرة، على الإسلام. وإني خلقت عبادي حنفاء، كلهم وأنهم أتتهم الشياطين. هذا دور الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم، فاجتالتهم أخذتهم أبعدتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن من وظيفة الشيطان ومهامه وخططه وخطواته أنه يريد أن يبعد الناس عن دينهم، عن الإسلام الحق، عن ملة التوحيد، عن الحنيفية. أيضا من وظيفة الشياطين أنها تحلل وتحرم. الله عز وجل وحده يحلل ويحرم، فيجب أن ننتبه. موضوع التحليل والتحريم هذا لا يكون إلا لله عز وجل. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالناس اليوم يعني في هذه الأبواب تتأثر بزيد أو عمر من الناس، وبهذه الجهة أو تلك الجهة، والناس الآن مشوشة. الناس اليوم يعني في ضياع بسبب الأمة فقدت المرجعية والقيادة، لأن القيادة المؤمنة الواعية الواعدة، القيادة يعني التي تحتضن الأمة، القيادة التي تخاطب الأمة وتوجه الأمة وترشد الأمة، أين هي؟ فالناس الآن يعني لو أن إنسانا عاميا يعني عاميا لا يكتب ولا يقرأ يعني، وترك لحيته وحط عمامة، ربما الناس تذهب إليه ويسألونه عن الحلال والحرام والحق والباطل. إذن عندنا مشكلة خطيرة على مستوى العلم وفهم العلم وعلى مستوى المفاهيم والمنهج. فنسأل الله العفو والعافية. فإذن يجب أن ننتبه إلى وظيفتي ودوري الشيطان. والله عز وجل قال لنا في القرآن ولا تتبعوا خطواتي. ما هو المشكلة إذا نحن معا ليس عندنا علم بخطوات الشيطان، كيف أعرف أن هذه الخطوة هي من خطوات الشيطان؟ إذا بالأصل أنا ما عندي علم أن هذه هي خطوات الشيطان، وهذه أكبر إشكالية يقع فيها كثير من الناس. لذلك جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فلا بد للمسلم أن يتعلم الخير وأيضا أن يتعلم الشر، أيضا كما أنه يجب عليه أن يتعرف على أولياء الله الصالحين المؤمنين، من هم العلماء الربانيين، كذلك يجب أن يتعرف ويتعلم من هم أعداؤه من شياطين الإنس والجن. طولنا عليك يا أبو مالك.
ولا همك يا شيخ. سبحان الله. إن الحديث القدسي which الإمام مسلم has collected that Allah سبحانه وتعالى said that I have created my slaves on الحنفية, which is pretty much the natural disposition that he was created on, which is the fitra. That's everyone is born on that natural disposition. And in another hadith, the Prophet, peace be upon him, says that every newborn is born on this natural disposition, this fitra. But his parents, subhanAllah, change him into a Christian or into a Jew or whatever society he happens to be living in. So if he's living in a Hindu society, he becomes a Hindu. If he's living in a Western society, he becomes Westernized, and so forth and so forth. So Allah subhanahu wa ta'ala created this creation on this natural disposition, then what happens? Shaitan comes along, as put in the hadith says. Then the shaitan came and they diverted them from the correct path. They diverted them from the tawheed. This is when the problems arise. And they started to make things for prohibited and some things subhanAllah accepted. They made halal and haram from them. So you can understand that who's the enemy of the person? It's these demons. It's these devils. Their aim is to, you got to understand their plot and their plan and their ways is to draw you away from your religion. Take you away from the path of your religion and draw you closer to their thoughts. Plus they will adorn for you, then they'll make you a new religion for you and they'll tell you which is halal and which is haram. And mind you, my dear brothers and sisters, the halal and haram can only subhanAllah be legislated by Allah subhanahu wa ta'ala. But because we have a crisis, subhanAllah, most of us, we are bankrupt when it comes to knowledge. We fall easy prey to these enemies. It's because we don't have the knowledge to counter the attacks on us. Allah subhanahu wa ta'ala says, do not follow in the footsteps of shaitan. Mind you, the question poses itself. Don't you have to know what the footsteps of shaitan is before you won't follow them? If you don't know what his footsteps are, how do you know you're not following in his footsteps? This is the crisis we're living in now today, my brothers and sisters, is that we have a crisis when it comes to knowledge. People cannot differentiate between truth and falsehood. That's why most people are in disarray, and most people are confused and lost. For perhaps someone that could not read and write, subhanAllah, he wants to get into religion, he starts growing his beard, he probably starts wearing a garment and comes and people look up to him. As this is the point where it's gotten. They come and seek guidance from him. So my dear brothers, knowledge is obligatory in every Muslim male and female. Just as we should know our righteous predecessors, we should also know our enemies. Then you got to know your enemy so you can take your guard from him. Hudhayfa radiallahu anhu used to ask the Prophet about evil things. Why? He goes, because I want to know about the evil things so I won't fall into them. So you got to know about your enemies so you can take your guard against them. If you don't know if something is if he's your enemy or not, how are you going to ever take your guard from him? You can take him as a friend. And mind you, he can come to you as a friend. You're unsuspecting and you'll take him as a friend and you'll take his advice. Mind you, what advice is your enemy going to give you? I'm sure it's not going to be in your best interest.
أيضا نسجل كلمة يعني اعترضت الآن أن ما تسمعون به أو تشاهدونه يعني عبر وسائل الإعلام أو ووسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك أو الإذاعات العالمية فيما يتعلق بهذه الخضة في بلادنا بين الدول يعني تأكدوا أن هذا من وحي الشياطين وليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يحفظ المسلمين أينما كان.
Subhanallah, which brings to the forefront what's happening currently in the Middle East, this is from the plots of shaitan. This has got nothing to do with Quran or Sunnah. This is from the plans, and this is from the tricks of Iblis himself. Mind you, we've been hearing and seeing things on the media and social media. All this is plays in the hands of the enemy of Allah subhanahu wa ta'ala.
يعني ألا تستغربون أيها الإخوة يعني دولة تنفق مالها في المجهود العسكري وفي بناء المؤسسات العسكرية ودول بالطول وبالعرض تنفق أموالها على كرة القدم من ينتصر؟ شيء عجيب أيها الإخوة دولة تنفق يعني مع الأسف يعني كإيران تنفق أموالها أين؟ على الأسلحة وتطويرها والنووي وإلى آخره. ومع الأسف من يدعي أنه من أهل السنة أين ينفق ماله؟ وين؟ وبريطانيا على كرة القدم. يعني هكذا أمة تنتصر على إيران؟ لا والله لا تنتصر بهذه العقلية وبهذه المنهجية، لا تنتصر. هذا يعني لا من الناحية الشرعية كسنن شرعية، ولا من الناحية السنن الكونية. ربنا قال وأعدوا، هم كل أموالهم تنفق على كرة القدم وعلى الشهوات وإلى آخره. فنسأل الله أن يحفظ المسلمين.
So my dear brothers and sisters, rationally, if you have a country that is spending mainly in its economy and it's spending on its defense and it's spending in advancing its military and upgrading its military, as opposed to a country who spends most of its money on soccer, which one will be more prepared? Which one will have, subhanAllah, the advantage over the other? There's no doubt. You don't have to even think about it. No way you're going to ever be up against the people that are spending military and advancement of the military, whereas you are spending it on your amusement. And you can't accept that, not from a subhanAllah rationale, a general rationale, or when it comes to normal rationale, or when it comes to Sharia rationale. Allah subhanahu and Allah says, prepare for them. Prepare, that means prepare yourself. Don't leave yourself like that. Prepare, build, have an army, have a natural defense. Have a natural deterrent. We'll ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us and show us the true path.
أعود إلى موضوع العزلة والمخالطة. يعني نستفيد من موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء أي الخلوة. الإنسان أيها الإخوة يعني تمر عليه أيام بحاجة أن يبتعد عن الناس. الحديث البارحة فيما يتعلق بالاعتكاف هو نوع اعتزال. الإنسان يأتي إلى المسجد ويعتكف، أي يعتزل الناس ويعتكف في هذا المكان، يخلو، يتفرغ لطاعة وعبادة ربه عز وجل. فهذا نوع من العزلة. فأحيانا الإنسان بحاجة إلى هذا النوع من العزلة. يعني المسألة نسبية فيما يتعلق بمخالطة الناس واعتزال الناس أو الابتعاد عنهم. ابن القيم رحمه الله وضع ميزان العزلة والمخالطة، ميزان العزلة والمخالطة. يقول ابن القيم رحمه الله: وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. بمعنى كيف تخالط الناس؟ قال بمقدار الحاجة. وقسم الناس إلى أربعة أقسام، متى اختل هذا الميزان وهذه الأقسام دخلت ببعضها دخل عليك الشر. أما إذا انتبهت إلى هذه الأقسام، إلى أقسام الناس، وكان عندك من العلم والفهم والحكمة كيف تخالط هؤلاء الناس، فتبقى بالحد الأدنى في أمن وأمان وخير بالنسبة لك وبالنسبة للناس. لا تسمح لأحد أن يتعدى الحدود، الخطوط التي رسمتها لنفسك، ولا تسمح لنفسك أن تتعدى هذه الخطوط إلى الآخرين. وهكذا تبقى أنت في أمان بالحد الأدنى. وإلا الإنسان ما دام في هذه الحياة الدنيا لا يسلم 100%، ولكن لابد من التوازن.
إن شاء الله everybody is in need in their sometime in their life to subhanAllah to remove himself from society and take some time off by himself to think for himself. You know, we were speaking yesterday about i'tikaf. I'tikaf is one type of that, where you, subhanAllah, you remove yourself from society, you put yourself in a masjid. That's a form of seclusion. when it's done correctly, it has profound subhanAllah effects. Anyway, just how much you should mix with people and stay away from people. Ibn al-Qayyim has put it, there's a sort of a balance and how that should be done. He said that you should mix with people according to what is needed, not more than that. And he has said that the people are four categories. When you understand that these are four distinct categories of people and you're not mixed between them, you should be fine. And you should draw boundaries for yourself in which that you do not transgress these boundaries or they transgress the boundaries to come to you. And when you have the foresight and the knowledge to know these four categories and to know how to draw boundaries, you should be fine.
القسم الأول القسم الأول من الناس مخالطته كالغذاء فأنت كم أنت بحاجة إلى الغذاء حتى تبقى على قيد الحياة فمن الناس أنت بحاجة أن تخالطهم وأن تعيش معهم وأن تتصل بهم كحاجتك إلى الغذاء كحاجتك إلى الماء إلى الهواء الأكسجين وهذا الصنف من الناس أصبح عزيزا معنى عزيزا أي نادرا ينبغي بل يجب أن تفتش عنه وهؤلاء هم العلماء الربانيون وهنا يعني بين قوسين الذين تربوا على الكتاب والسنة ويربون الناس على الكتاب والسنة لا أكثر ولا أقل العلماء الربانيون لا يأخذون إلا من الكتاب والسنة ولا يعلمون إلا على منهج الكتاب والسنة فأنت بحاجة إليهم كالغذاء بل أشد من يعلمك من ينصحك من يذكرك من يقول لك هذا حلال وهذا حرام من يأمرك بالمعروف من ينهاك عن المنكر من يأخذ بيدك ويسعى في مصلحتك من هو الحريص عليك يبعدك عن كل سوء وعن كل شر هؤلاء أيها الإخوة فنحن بحاجة إليهم كحاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء.
Inshallah, the first type that Ibn al-Qayyim mentions is a type that you need, just like you need nourishment, just like you need water or oxygen or air to breathe, you need these people. But these people are far and few, they're rare. You should seek them out. These people, my dear brothers and sisters, are the God-conscious scholars, the God-fearing scholars. These are the ones who've been brought up on the Quran and Sunnah, and these are the ones that only teach Quran and Sunnah. These are the ones who can guide you. These are the ones who can advise you. These are the ones that can pull you up when you are going astray. These are the ones that can always point you in the right direction. So this is why we need these people, because they are our salvation when it comes to the hereafter. That's why you should seek these people out and foreign, because inshallah they'll have your best interests at heart. They'll advise you according to what is in your best interest. And what is your best interest? Your best interest is to leave this world with Allah being pleased with you and to enter the paradise.
القسم الثاني من الناس نحن بحاجة إلى مخالطته كحبة الدواء. يحتاج يعني إلى هذا الدواء المريض. فالصنف الأول نحن دائما بحاجة إليهم. الصنف الثاني نحن بحاجة إليهم ولكن متى؟
عند
المرض كالدواء تماما. فإذا كان الإنسان مريضا ولم يأخذ دواءه لأنه لكل داء دواء كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله أي خذوا بالأسباب منها يعني أن تذهب إلى الطبيب وأن تأخذ الدواء وأن تشرب الدواء إلى آخره فهذا الصنف من الناس القسم الثاني نحن بحاجة إليهم كحبة الدواء.
The second type that Imam Qayyim, may Allah have mercy on his soul, mentioned is that you need them just like you need a medication. So these people, you only need them when you are sick or when you're diseased. Like when you only go to see a doctor when you've got something for treatment, for a cure, or whenever you're feeling pain or that sort. So these people, you only see them when you only need them. And inshallah, the Prophet said, seek treatment. And he said that there's no disease or there's no sickness except Allah has sent down a treatment or a cure for. So there's nothing wrong in seeking treatment or seeking a cure for your diseases.
المعنى أيضا أيها الإخوة يدخل في هذا المعنى معاني منها أنه يعني المريض كيف يأخذ الوصفة الطبية كيف يأخذ الدواء بنظام وانتظام وبأوقات معينة حبة في الصباح حبة في المساء أو وهكذا يعني لو الإنسان لو أن هذا الدواء كتب الله فيه الشفاء يأخذه الإنسان بطريقة فوضوية أنه حبي ب 24 ساعة هو بيخذ 10 حبات بسرعة بده يشفى فبيخذوا على القبر مباشرة فيجب أن ننتبه حتى هؤلاء الناس يجب أن تتعامل معهم وأن تتعاطى معهم بالضبط والتمام كما تتعاطى مع الدواء وتلتزم بإرشادات الطبيب بأخذ هذا الدواء بتزيد دخل الشر عليك ودخل السوء عليك وبدل أن تتعافى شو بيصير المرض بيزيد والشر بيزيد انتبهوا.
So when it comes to these sort of people, just as per prescription from your doctor, you could have a medication, but you got to know how to use that medication. So if he tells you need one pill every 3 hours, or one pill before food, or one pill after food, and you say, no, you say it's a pill, if he says three pills, if I take six pills a day, I'll get cured faster. It doesn't work that way. Similarly, my dear brothers and sisters, when it comes to these sort of people, you have to go per prescription, that you only got to see him as per prescription. Any more than that, it's going to harm you. Any less than that, it's going to harm you. But most probably, any more than that, it's going to cause harm, and the harm will come back to you.
القسم الثالث أنا يا أخوان أنتظر الشيخ إذا ما طل الشيخ عندما يأتي الشيخ يعني أتوقف القسم الثالث مخالطته كالداء كالمرض وينبغي للمسلم أن يفر من الطاعون فر من الطاعون كفرارك من الأسد هذا الشرع والعقل والحكمة والمنطق السليم وإلى آخره أن الإنسان يفر من الأذى لا ضرر ولا ضرار فبعض الناس لمصلحتك أنت ولمصلحتهم هم يجب أن تبتعد عنهم وإلا كانوا كالجرب بيعدوك.
So upon the third type is a type that you should flee from. Flee like from sickness or a plague. Just as the Prophet said that you should flee from the plague like you are fleeing from a lion. These people, under no circumstances that you should come near them. If you ever see them, you should give them the back and actually start running. Because these will cause you problems, will cause you more sickness.
نكمل هذا الحديث بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين